ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأولا أحييكم إخواني بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا، هذه ليست محاضرة طويلة، إنما هي كلمة عارضة بدقائق معدودة، ولن نطيل بإذن الله عز وجل. نتكلم عن موضوع مهم. نحن ولله الحمد والمنة جميعنا في هذا المسجد مسلمون، ندين بهذا الدين العظيم ألا وهو الإسلام. ولذلك لا بد علينا في كل لحظة أن نتذكر لماذا خلقنا الله عز وجل في هذا الكون. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا أظن أن مسلما لا يعرف لماذا خلقه الله عز وجل. نعم، قد يلهو في هذه الحياة، وقد يلعب في هذه الحياة، وقد يسهو في هذه الحياة، ولكنك إذا ذكرته لماذا خلقك الله عز وجل لا بد عليه أن يقر بأن الله عز وجل خلقه لعبادته، لا بد. ولذلك الذي لا يقر بهذا لا يعتبر مسلما. إذا ما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادته، وعلى رأس هذه العبادات هو توحيد الله عز وجل. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ماذا قال له؟ أول شيء وصاه أن يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى أن يوحدوا الله عز وجل. وذلك لو أن الإنسان صلى وزكى وصام وحج، ولكن لم يوحد الله عز وجل، فإن هذه العبادات ماذا يا أخوان؟ لا تقبل عند الله عز وجل. لو أنه كان يوحد الله عز وجل ويصوم ويصلي ويزكي ويحج، ولكنه دعا غير الله عز وجل، يعني أتى بناقض من نواقض التوحيد، ماذا يحصل لهذا لهذه العبادات التي كان يتعبد الله عز وجل بها؟ لا شك أنها تحبط. يقول الله عز وجل وهو مخاطب لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. فما بالكم بغير الأنبياء، بغير النبي صلى الله عليه وسلم، من باب أولى. إذا نحن نقر بأن الله عز وجل خلقنا لعبادته، هذا أمر مسلم فيه. طيب، ماذا يجب علينا في هذه الحياة؟ لا بد أن تكرس أعضاءك كلها لكي تعبد الله عز وجل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا بد هذه الأعضاء التي تمتلكها يا عبد الله، وهي من نعم الله عز وجل. تمتلك البصر نعمة، كم من إنسان يتمنى أن يكون لديه البصر وهو لا يستطيع أن يبصر الآخرين. إذا هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بك عليها لا بد أن تصرفها في عبادة الله عز وجل. كذلك اليد، كذلك الرجل، كذلك اللسان، وهذا هو أعظم أو من أعظم الأعضاء التي لا بد على الإنسان أن يعتني بها. القلب هو ملك الأعضاء، وكذلك اللسان ليس بذي أهمية قليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفر اللسان؟ يعني جميع الأعضاء تكون في خضوع وذل لهذا اللسان. تخيل يا أخي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم في الصباح ذاته فإن الأعضاء، يعني كل أعضاءك يا عبد الله، لهذا اللسان تكفره، يعني تخضع له وتذله. تخيل أنه كأنه أمير عليه. تقول هذه الأعضاء كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله بناها. الأعضاء تخاطب اللسان: اتق الله بناها، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. هذا ماذا؟ اللسان. ولذلك انظر إلى مجالس المسلمين والعياذ بالله: طيبة، نميمة، استهزاء بالآخرين، أخطاء في العقيدة يتفوه بها الإنسان، والأمر عنده طبيعي عادي. ولكن الإشكال والأمر العظيم أنك لو أخطأت في عادات وتقاليد لا تخالف الشرع، تجد أن المجتمع كله يؤنبك. تكلم بكلمة واحدة تخالف العادات والتقاليد، لا أقول تخالف الشرع، فقط تخالف العادات والتقاليد، لو قلتها في مجلس فيه كبار القوم لرأيت أن الجميع يؤنبك وأن الجميع ينكر عليك، مع أنه ماذا؟ من باب العادات والتقاليد. لا نقول خالف العادات والتقاليد إذا لم تخالف الشرع، لا، نقول هناك أمور أولى وأولى لا بد على الإنسان أن يعتني بها أهم من العادات والتقاليد، وهو دين الله عز وجل وشرع الله عز وجل. كم من إنسان تفوه بكلمة أحبطت عليه أعماله كلها وهو لا يشعر، كلمة واحدة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يهوي بها في نار جهنم 70 خليفا يا أخوان، كلمة واحدة تهبط دنيا وآخرة. ولذلك لا بد على الإنسان أن يراعي ما يتفوه به اللسان. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل كان يوما محرما على الصفا فسمعه أصحابه يقول، يخاطب لسانه، قال يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت تسلم من قبل أن تندم. قالوا له يا أبا عبد الرحمن أشيء قلته من نفسك أم سمعته؟ قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر خطايا بني آدم في اللسان. هذا اللسان يجلس الإنسان في مجلسه يستهزئ بالآخرين، يتكلم على الآخرين، يتكلم بالكلام كله، ولا يراعي آداب الإسلام في هذا اللسان. انظروا وقارنوا بين حالنا وحال بعض ما جاءت فيها النصوص. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون ما بين الضرائر من أمور، تقول حسبك صفية، وأشارت بيدها، ما قالت شيء، يعني قصيرة. عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك صفية، وأشارت بيدها، كلمة يمكن والله لو قلناها في المجالس ما أحد ينكر، حتى إذا أنكرنا نقول تقل لا ما قال شيء يا رجال أبد، قالت نعم ترى إقصاص ما قال شيء أبد. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة العظيمة قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني أفسدت ماء البحر. كم من كلمة نحن نتكلم، نتكلم بالآخرين كأن الوحيد الذي فيه الصفات الجميلة والحميدة هو المتكلم، والآخرون هم من أراضي الناس. لا، ولذلك أهم من ذلك هو عقيدتك يا عبد الله. ولذلك لا بد أن تنتبه لهذا الكلام الذي يخرج من لسانك، فإن الله عز وجل سيحاسبك عليه يوم القيامة، كما في حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث الطويل قال أملك عليك هذا أو أمسك عليك هذا، يعني اللسان. قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتفوه به، يعني كلام أنا ما عملت، ما ضربت أحد ولا مسكت أحد وضربته بيدي، إنما تكلمت كلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا قد يكون في غيبة في نميمة إلى آخره، فما بالكم في أمر العقيدة الذي لا بد على الإنسان أن يحترس منه. أنا لا أريد الإطالة، وإنما هي إشارة إلى بعض الأمور قد دونتها وهي منتشرة بين مجتمعاتنا. الحلف بغير الله عز وجل، قد يقول الإنسان أنا لا أحلف ولكن اجلس مع غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كم من إنسان يقول والنعمة، نسمعها ولا ما نسمعها؟ بعضهم لا يقولها، ولكن إذا قيلت أمامه يستحي أن ينكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كم من نسمع من إخواننا من يقول ماذا؟ والنبي لأفعلن كذا وكذا. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وراس أمي وأبوي كم نسمعها؟ ها الأطفال الصغار، لا تقول طفل صغير. نعم إذا كان غير بالغ ليس بمكلف لن يحاسب، ولكن أنت أيها الولي، أنت أيها المكلف ستحاسب لأنك لم تنكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الغلام الصغير طاشت يده في الصحفة، يعني في الطعام، مسك يده النبي صلى الله عليه أنكر عليه، قال يا غلام سمي الله وكل مما يليك، يعني ها إنكار ولا ما هو إنكار، صغير، قال يا غلام سمي الله وكل مما يليك، يعني فيه إنكار. ولذلك كثير من الأطفال ورسمه يقول إذا أراد أن يغلق اليمين وهذه النعمة والنبي إلى آخره حلف بغير الله عز وجل، إذا لا بد أن يعتني الإنسان بذلك. هذا مثال من الأمثلة. مثال آخر، بعض الناس لا نقول الجميع ولكن نسمعها تقول له حياك الله، تسمع من ماذا يقول؟ يقول الله والنبي محييك. تسمعونها ولا ما سمعتوها من قبل؟ أنا باللي سمعها من قبل، أنا قد أكون أتيت من الفردوس والعرضية، قد تكون غير منتشرة في الحيحيل والمنطقة العاشرة إلى آخره، ولكن أنا أسمعهم كثيرا. تقول حياك الله، يقول ماذا؟ الله والنبي محييك. تسمعونها يا أخوان ولا كلمة جديدة؟ أنا أريد إذا كلمة جديدة لكي لا أقولها، الله والنبي محييك. طيب يصح ولا ما يصح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ميت، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق. طيب الآن من الذي يحييك، الله أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لابد عليك أن تعقل هذه المعاني. هذا اللسان ماذا يتفوه به؟ إذن إذا أراد أن يرد يقول الله يحييك. ولذلك لم يرد عن الصحابة أنهم حيوا بهذه التحية، قالوا الله والنبي يحييك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أنا حي أحييك تفضل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وهو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يملك لنا شيء وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. صحيح ولا لا؟ هناك من الكلمات ومن الملاهي اللفظية إذا ظلمك إنسان ماذا يقول بعضهم؟ قال الله يظلمك مثل ما ظلمت. أعوذ بالله من هذه الكلمة، أعوذ بالله من هذه الكلمة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. كيف تقول إن الله عز وجل يظلمك كما ظلمني؟ هل الله عز وجل يظلم؟ بل الله عز وجل له الصفات الكاملة كما وردت في الكتاب والسنة، إن الله عز وجل عدل ولا يظلم مثقال ذرة. نعم قل أسأل الله أن يعاملك بعدله كما ظلمتني، ولكن لا تنسب الظلم لله عز وجل. من الأمور كذلك سب الدهر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر. كثير من الناس إذا غضب قال ألعن أبو هذه الساعة اللي تعرفت فيها عليك. لماذا تسب الدهر؟ قل نعم أنا لا أريد هذه الصداقة، قد آذيتني، قد كذا، ولكن لا تلعن الدهر أي زمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. إذن لا بد على الإنسان أن يراعي الألفاظ التي تخرج من فيه. هناك ألفاظ كثيرة، من هذه الألفاظ التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد إنسان أن يدعو قال أسأل الله بجاه النبي أن يرزقني كذا وكذا، هذه من الألفاظ المبتدعة، لأن المشروع في الدعاء أن تدعو الله عز وجل وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أسألك يا عظيم، يا رحيم، يا غفور، يا مهيمن، يا مؤمن، بأسمائه وصفاته. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تسأله سبحانه وتعالى بعملك الصالح أنت لا بجاه غيرك، كحديث الثلاثة الذين أطبقت الصخرة عليهم وهم في الغار فسألوا الله عز وجل بأخلص أعمالهم. قل يا رب أسألك بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وعمل صالح، فأنت تسأل الله عز وجل بعملك الصالح. النوع الثالث من أنواع التوسل وهو أن تطلب دعاء الرجل الصالح مثلا، يا فلان ادعو الله لي، فهو يدعو الله عز وجل لك وبشرط أن يكون حاضرا قادرا. لا تدعو الميت من دون الله عز وجل، فالميت لا يملك لك من دون الله عز وجل شيئا. إذا سألت وقلت بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت سألت الله عز وجل بشيء أجنبي، بشيء بعيد ليس له دخل في دعائك. وكما نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا النوع من الأدعية هو دعاء مبتدع لم يكن يدعو به لا الصحابة ولا التابعون رضي الله تعالى عنهم. كذلك من الأقوال المنتشرة بين العوام إذا أراد أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا يقول؟ قال لا حول الله. ما معناه؟ الأصل الاسترجاع، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تنفي الحول وتنفي القوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ولكن كثير من الناس أراد أن يختصر هذه الكلمة ووقع في أمور خطيرة، قال لا حول الله، يعني باختصار ينفي الحول عن الله عز وجل والعياذ بالله. وفي الكلمة المشروعة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تثبت الحول والقوة لله سبحانه وتعالى. بينما لا حول الله ما معناها؟ يعني كأنك تنفي الحول عن الله عز وجل، وهذا أمر خطير. كذلك من الأمور وهي كلمة التوكل. التوكل لفظ خاص بالله عز وجل، ومعناه هو صدق الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المشروعة. بعض الناس يريد من الرجل معاملة، تخليص معاملة، ماذا يقول له؟ يقول أتوكل عليك يا فلان، أو أتوكل على الله عليك، أو أتوكل على الله ثم عليك. لفظ التوكل خاص بالله عز وجل، ولا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. لا يجوز بحال أن تقول توكلت على فلان. وفي العامية قد اختصرت هذه الكلمة وقال اتكلت عليك يا فلان، تخلص لي هذه المعلومة. لا يجوز بحال أن يقول الإنسان توكلت على فلان، لا مع الله عز وجل ولا بثمه. يعني بعضهم يريد ماذا؟ يقول توكلت على الله ثم على فلان. التوكل لفظ خاص بالله عز وجل، ولذلك لا نجد آية ولا حديثا فيه أن لفظ التوكل صرف لغير الله عز وجل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم ما حقه التأخير، فهذا يفيد الحصر بأن التوكل لفظ خاص بالله عز وجل. لعلنا نختم بكلمة أستغفر الله. بعض الناس خاصة بعد الصلوات ماذا يقول؟ يعني الأصل في ذلك يذكر أثار بعد الصلاة، فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. بعضهم لا يضبطها الضبط الصحيح، فماذا يقول؟ قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إذا قلت استغفر الله فأنت تنسب الاستغفار لله عز وجل، هو الذي يستغفر، بينما المشروع في حقك أنت التي تستغفر، فتقول أستغفر الله أي أنا أستغفر. بينما غيرت حركة في هذه الكلمة وقلت استغفر الله، كأن الله عز وجل هو الذي يستغفر ولست أنت الذي يستغفر. لا يقول الإنسان، نختم بذلك، لا يقول الإنسان أنا نيتي طيبة بهذه الكلمات، كلا والله. نعم النية الطيبة مطلوبة، ولكن لا بد عليك أن تراعي الألفاظ المشروعة. قال رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. قد يأتي إنسان يقول أنت كبرت الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة ماذا قال؟ قال قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. هل يتصور أن هذا الصحابي كان جاعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ندا لله عز وجل في جميع الأمور؟ كلا والله، وإنما وقع في هذا الشرك اللفظي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فهو تنبيه على الألفاظ. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعرض عن بعض الأمور، ولكن لما تعلق هذا الأمر بالعقيدة وبالتوحيد لم يؤجل الإنكار النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الألفاظ التي لا بد علينا أن نراعيها، وإلا فالألفاظ كثيرة، فلا بد على المسلم إذا كان لا يعلم في هذه الألفاظ أو في شيء من هذه الألفاظ أن يسأل أهل العلم. يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله عز وجل بأسماء العلى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إلى طريق المسلمين، وأن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مسلمين، وأن يجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر منكم عن الإطالة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.